إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الإخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه مع هذا الكتاب الماتع، كتاب الاعتقاد للقاضي أبي يعلى، وبينا فضل هذا الكتاب وما زلنا في قوله حقيقة الإيمان. قال: والتصديق بذلك قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. هذا التعريف الإيمان عند أهل السنة وجماعة اتفاق. قد بينا بأن الشافعي قال: أجمع الصحابة ومن بعدهم من التابعين أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد عن الآخر إلا باجتماع الثلاثة، لابد أن تكون مجتمعة، فلا يجزئ الإيمان عند الله تعالى إلا بذلك. ونقل ذلك ابن عينة وغير ابن عينة، وهذا فصلنا فيه قول بفضل الله في الدرس الماضي. قال: يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان، يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان، وينقصه العصيان. وقال: ويستثني في الإيمان. هو هنا ذكر مسألتين عظيمتين عند أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص. والآن لابد أن نفهم أن أهل السنة والجماعة لهم نظر دقيق في مسألة الإيمان، وأهل البدع والضلال لهم نظر مخالف. أوتي القوم كالخوارج والمرجئة هؤلاء، أوتي القوم بسبب تصورهم الخاطئ للإيمان، وأهل السنة والجماعة فصلوا بالتصور الصحيح بالإيمان، لأن الإيمان حقيقة مركبة. الإيمان حقيقة مركبة، هذا عند أهل السنة والجماعة. لذلك هم يرون بأنه قد يجتمع إيمان وكفر، لكن الكفر لا يخرج من الملة. أما الخوارج لا يرون الإيمان إلا شيئا واحدا، وهذا الذي جعلهم يقولون بأنه لا يمكن أن يأتي الكفر أو المعصية مع الإيمان، إذا وجد المعصية طردت الإيمان، هو شيء واحد عندهم. فأهل السنة والجماعة بنظرهم الدقيق لذلك قالوا: يصح لنا أن نقول بأنه يزيد وينقص. المرجئة قالوا: لا يزيد ولا ينقص. طبعا الخوارج منهم من قال يزيد، لكن لا يقولون ينقص، لأنه عندهم النقصان عندهم معناه إيش؟ الكفر. نقصان الإيمان عندهم معناه الكفر. أهل السنة والجماعة وسط بعينين جميلتين، هذا عور وهذا عور. وأهل السنة والجماعة ينظرون بعينين جميلتين ويقولون من الإيمان حقيقة مركبة، إذا يصح ويحتمل لنا أن نقول بأنه يزيد وينقص. والحق أن الأدلة جاءت كثيرة متوافقة متضافرة متوافرة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأثار الصحابة على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وهذا خطأ بين من مرجئة الفقهاء الذين قالوا: الأعمال ليست الإيمان، ولم يقولوا بزيادة والنقصان. لذلك قال يعني صراحة قال الإمام مبارك: من قال بأن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء. كلامه صحيح، لكن فيه نظر في مسألة، إنه يقول لو قال بأن العمل يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص بالأعمال وبالمعاصي، فإنه يزيد وينقص، هذا خرج من الإرجاء. صح الكلام وكان متقنا إذا قلنا بأنه شرط صحة الإيمان. نعم، يزيد وينقص خرج من الإرجاء، وأيضا لابد أن يقول بأن الأعمال شرط صحة في الإيمان، لأنه لو قام الرجل لم يعمل، فين الزيادة والنقصان هنا؟ لسان حالي يقول أن المسألة غير مؤثرة في الزيادة ولا في النقصان، أنه لم يعمل عملا قط، فكيف ينجو من عمل عملا قط أو يعتبر الإسلامي إسلام وأنه لم يعمل عملا قط؟ كما قال ابن تيمية: لا يمكن يتصور الإيمان في قلب عبد يعلم أنه سيقف بين يدي الله وأنه سيسأل عن كل دقيق وجلي، بأن الله تعالى أمره بصلاة بصيام بزكاة بحج، ومع ذلك أتى ربه جل في علاه ولم يسجد لله سجدة، لم يتصدق لله صدقة، لم يذهب للبيت مرة، لم يصم شهرا واحدا لله جل في علاه. هذا ليس بمؤمن، حاله كذب زعمه، كما قال ابن عباس: قال من لم يؤمن القدر نظام التوحيد، فمن كذب القدر نقض تكذيبه توحيده لا توحيد في هذا الباب. إذا الإيمان يزيد وينقص، وهذا باتفاق عند أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدعة والضلالة. المرجئة لا يرون ذلك، بل المرجئة يرون بأن إيمان أحد الأمة كإيمان جبريل عليه السلام. وطبعا الكلام في الطحاوية ونقال أنه موافق أهل السنة والجماعة في قوله وأصله في أهله سواء، هذا خطأ بين، حتى أصله أهله في أصله ليس سواء، وأهله في أصله سواء، هذا خطأ بين، لأن حتى أصل التصديق اللي هو قول القلب يتفاوت، والدلالة على ذلك في عند الدلالة في أصله، في أصله إسر المشاركات أولى. قال وأصله في أهله سواء، لا خطأ هذا الكلام، لا نرد على التحاوي ونقول لا هذا خطأ بين، وليس أيضا ليس أهله في أصله سواء، وأصله وأهله في أصله سواء هذا خطأ بين. من أخطأت أكثر مرة أقول أصله في أهله سواء، لكن هو صحيح الكلام، تقديم وتأخير على الحصر. وفي تكون بمعنى عند، وما أخطأ نحو من قط. اشتغل براحتك المصير، انت فيش اي معقب عليك ولا معاتب، الحن كيف ما شئت وكل لحن لك فيه وجه.
الحمد لله ما أخطأ
طبعا صحيح
إلا في بتاعت
والدليل على ان 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 قول المازن في التحاويه وقال قال واهله في اصله سواء خطا، او يقولون نوافق كلامه صحيح فنناقش. ما في عجيب، ما في مسائل الايمان من الاهميه بمكان. في انزل
كدماغي تدور حول ابي بكر رضي الله عنه،
كيف
الوضع يعمله في كفه
ايت
ابراهيم عليه السلام قال ربي ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن، قال بلى، والاصل هو موجود بلى، ولكن ليطمئن هو اهو التاصيل يرتقي، وكلما كان العلم اكثر كلما كان الاصل اعلى وارقى، ولذلك قال سلام المخبر ليس كالمعين،
أي موسى
الخبر ليس كالمعينة، الخبر ليس كالمعينة. قال وما عجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولاء على أثري، هم أولاء على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. ما هل ألقى الألواح؟ ما ألقى الألواح، لما ذهب ورأى بعم عينه ألقى الألواح وكسر ألقى الألواح وأخذ برأس أخي يجره إليه. نبين أن المقبل ليس كالمعينة، فالمعينة تزيد الأصل فيها في آية إبراهيم، وجاءت في مسألة موسى عليه السلام بين لك الفرق بين المقبل وبين المعينة. من نؤسس أساسا أن كثرة العلم تزيد في الأصل، فهمت كيف؟ فهذا دلالة واضحة جدا على هذا الباب. نعم،
ممكن نقول ان موسى لما اخبر الله جل صدق، حتما صدق
وصدق طبعا لما راى ازداد الامر عنده فكسر الالواح. ما نقول المغرى ليس كالمعينه، لكن نستدل بها على ايش؟ على مساله ان كثره علم فتح العلم يزيد في الاصل، يبان ليس اهله في 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 اصله سواء، ويكون خطا بذلك. عامة المساله الاولى نتكلم عنها هي مساله زياده الايمان والصلاه، الايمان يزيد، نعم يزيد الايمان بالطاعات وينقص بالمعاصي، والادله كثيره جدا في الكتاب وفي السنه وباجماع اهل السنه على ذلك. قال الله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تلت عليهم اياته زادتهم ايمانا، النص زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم قال في زياده الايمان بين انها تنضح على المرء فيزداد بالطاعات والصالحات. قال الله جل وعلا ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم، هذه زياده نص صريح فيها. قال الله جل وعلا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون. وقال الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقي الصلاة. ها
يا الذين امنوا امنوا،
قال الله جل وعلا يا الذين امنوا امنوا زيدوا ايمانكم، يعني الان امنوا اثبتوا على ما انتم عليه وزيدوا على ايمانكم بالاعمال الصالحه. ايضا في قول الله جل وعلا هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. شوف هنا زياده الايمان لها ايش؟ لها اسباب وسبل، منها السكينه في القلب يزداد بها الايمان، وايضا العلم يزيد فيه الايمان. قال ومن السنه كثير، من السنه في الزيادة كثير، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسن الخلق، قال أكمل المؤمنين، أكمل المؤمنين في دلالة على زيادة الإيمان والوصول إلى مراتب الكمال. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، فكلما على حسن الخلق كلما على الإيمان. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هؤلاء فأتألفهم عندما أعطى الأقرع بن حابس وأكل أناس إلى إيمانه وتتراتب وتتفاوت المنازل. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له ما أراه إلا مؤمنا قال أو مسلم لبيان التفاوت. وأما النقصان فقد جاء، وطبعا من أهل السنة والجماعة الذين قالوا اتفقوا بزيادة ونقصان، لكن الإمام مالك يعني
نصب إليه
وقد أنكره كثير من أصحابه، وإن كان الجل منهم قالوا بأنه قال بذلك لأنه قال لهم أرى آية تكلمت على النقصان، وأما النقصان ففي الكتاب موجود. فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال الله جل وعلا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. طب هنا الأخوات الفضلات الاستدلال بهذه الآية على نقصان الإيمان من وين؟ في وجه الدلالة إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا إلى آخر الآية، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقة إلى طريقة جهنم. الآية الثانية أين وجه الدلالة من الآية؟ وهي الدلالة على ما قال مالك أنه لم يرى آية قالت بذلك، دلالة واضحة جدا على أن الإيمان ينقص أيضا في كتاب الله جل في علا، أن الله بين بالدليل على الإيمان ينقص كما ممتاز. ده وجه الشاهد ثم ازداد الكفر، نريد وجه الدلاله
زياده الكفر نقصان.
ممتاز النقيب هذا
شاهد محمد لكل شيء زياده الكفر نقصان.
ده صحيح زياده الكفر نقصان
ايمان كل شيء يقدر كل شيء
زياده. لا خلاص هو ده صحيح زياده الكفر زياده نقصان في الايمان، هذه اجابه سديده جدا ممتازه. اذا هذه دلاله واضحه جدا على نقصان الإيمان. أما في الحديث أيضا بالكلام على النقصان فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالدي والناس أجمعين. فكلما كان أعلى كلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحد كلما ارتقى إيمانا. وذلك عمر الخطاب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر لن تصل إلى الكمال هنا الآن. قال الآن يا عمر. قال الآن يا رسول الله. قال الآن يا عمر. أما الأثار فكثيرة. طبعا النقصان أيضا دلالة النقصان حديث الصريح في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم من كنا. فقالت امرأة من سادة النساء ما نقصان العقل وما نقصان الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فقلنا فما نقصان العقل والدين يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن قد جعل الله جعل شهادة رجل بشهادة امرأتين فهذا نقصان العقل، لأن الله جعل قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولذلك كان من فقه أم الشافعي كانت شهيدة ومع شهادة أخرى دخلت فأخرج الثانية، القاضي ليسمع شهادة أم الشافعي ثم يأتي فيسمع شهادة ثانية. قالت على ما تخرجها فماذا تفعل بقول الله فعلاء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فلابد أن يكون معا في مكان معشوف. تعلم القاضي امرأة وأنجبت لنا من الشافعي عالم الدنيا. وأيضا قال أن السلام شهادة رجل بشهادة امرأتين هذا نقصان العقل، لما لأنها تضل وتنسى ولأنها أيضا يعني غالبا العاطفة تغلب على الحكمة. قال ونقصان الدين أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أليست هذا في إشكال صراحة، والحديث في إشكال، ما الإشكال ومحله؟ قال أليست إذا قال وما نقصان الدين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أليست إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ خلينا ننظر الأول في المشارف.
شيخنا الإشكال أنها حال الحيض يكتب أجرها لأنها منتفلة.
من قال ذلك؟
أما النقص بالنسبة لحمل الرجال لحمل الرجل لا للأجر.
هذه أخت يعني صراحة قد رمت بسهم قوي في الإجابة، جزاها الله خير الجزاء، قاربت جدا بإجابة سديدة. أريد مشاركة أخرى.
أما النقص بالنسبة لعمل الرجال،
ما هذا؟ هذا إتقان علم، كنا نراه أنه غير متقن. لا، إجابتها قريب من الصح جدا. حق لنا الآن الإشكال عندنا بأنه قالت ما نقصان الدين، وأي نقصان دين وهي ممتثلة؟ هذا أمر جبلي. دخل الإنسان على عائشة رضي الله عنها وأرضاها فوجدها تبكي، فقال ما لك أنفستي؟ قالت نعم، فقال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم. صحيح. فإذا هذا الأمر مكتوب عليه وهي راضية، فهي متعبدة حالة كونها غير مصلية، متعبدة حتى حالة كونها مصلية، لأنها تمتثل لأمر الله جل وعلا، بل لو صلت أو صامت حالة كونها أيضا تأثم بذلك، فهي ممتثلة مأجورة. طب هو الإشكال كيف يكون نقصان؟ نقول نقصان بالنسبة، لا نقصان في الأصل، ده في الأصل فيه زيادة، لكن هو نقصان بالنسبة، والمعنى بأنها بالنسبة للرجل نقص أجرها، وأنه زاد عليها صلاة وصياما وغير ذلك. لذلك ترى بأن سلم لما تنافس الرجلان ومات أحدهما شهيدا قبل الآخر بعام، فسأل سلم من يقدم على من؟ قال الذي مات بعدها بعام. قالوا على ما رسول الله؟ قال ألم يصلي بعده ولم يزكي بعده ولم يحج بعده. فهذه دلالة زيادة الأعمال فيها زيادة الإيمان ممتازة جدا، جزاه الله خير الجزاء. أيضا من الآثار الكثيرة التي وردت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقصان إيمان وفي زيادته، أن عمر الخطاب كان يقول هيا بنا نجلس، أو قال هيا بنا نؤمن ساعة، وقد ورد هذا الأثر أيضا عن معاذ بن جبل قال اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة، وهذه معناها هيا بنا يزداد إيماننا ساعة عندما نجلس ونذكر الله جل وعلا. لا سيما أن مسلم قال في هذه المجالس، قال ما جلس قوم يذكرون الله ويتلون كتابه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عند فيها زيادة من الإيمان. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا ما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر وحلق الليل. فقوله هيا بنا نؤمن ساعة يعني نذكر الله تعالى في هذه الساعة فيزداد إيماننا، وكما قال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة. وابن مسعود كان يدعو دائما ويقول اللهم زدنا، اللهم زدنا إيمانا وأخيرا وفقا. وكان إذا قرأ قول الله تعالى في سورة طه أن الله أمر أن نقول في زيادة العلم
وقل رب زدني
علما في الآية، استغفر الله، وقل رب زدني علما، كان يقف عندها يقول اللهم زدني علما، اللهم زدني علما، اللهم زدني علما، وهذا لازمه زيادة الإيمان. وكان يدعو صريحا ويقول اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، اللهم زدنا إيمانا، وفيها زيادة الإيمان إقرار من الصحابة الكرام. وعمار، وهذا في البخاري، وهذا من أمتع الآثار، قال عمار رضي الله عنه ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان. في قوله استكمل الإيمان هذه دعاء واضحة جدا على زيادة الإيمان حتى يصل إلى مراتب الكمال. قال ثلاث من كنا فيه قد استكمل الإيمان، إنصاف من نفسه، والإنصاف عزيز، إنصاف من نفسه، والإنفاق من اختار، طبعا هذا جهد المقل فيما فيه من الثواب عند الله جل وعلا. قال وبذل السلام للعالم، طبعا بذل السلام للعالم هذا عام يراد به الخصوص، بذل السلام للعالم يعني العالم الإسلامي، وإلا فقد نهى النبي عن السلام ابتداء السلام لأهل الكفر. قال النبي لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام واضطروهم إلى، وإذا رتموا في طريق فاضطروهم إلى. نعم.
شلنا نفط من اختار يعني
يعني وهو بالشح، فقير ويعطي جهد المخل، أو شعيح ويعطي على حب للمال. وقول أبي الدرداء رضي الله عنه أرضاه قال طبعا هنا بذل السلام كما قلنا للعالم هذا عام يرد الخصوص والإقصاء المقصود به أهل الإسلام. وقول أبي الدرداء رضي الله عنه أرضاه قال من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينقص. إذا هذه زيادات فيها إثبات للمسألة تتكلم عنها المسألة التي تتكلم عنها المصنف أنه يزيد بالقول الحسن وينقص بالعصيان. قال ويستثني في الإيمان ولا يكون الاستثناء شكا، وهذا رد على من؟ على الأحناف الذين يسمون من استثنى في الإيمان أنه من الشكاكة، يقولون هذا يشك في إيمانه. وإنما هي سنة ماضية عند العلماء. هنا القاضي يعلى لأنه حنبلي رجح وجوب الإيش الاستثناء، قال استثني في إمامي وكأنه يلزم، قال بإلزام باستثناء بالاستثناء في الإمام.
هنا الخوارج يا شيخ، الخوارج
الخوارج
هم قالوا الاستثناء شك كفر.
الأحناف والذين قالوا بذلك، ما قال الخوارج؟ من وين أتيت بها؟ صب الماء، هذا أفضل لك، تشرب أنا تطفين ما شرب
الخوارج.
ماذا أفعل معك؟
أنت علمتنا عن نفسك تشيك.
أنا قلت خوارج؟
لا أنا بقول
قلت لك خلاص المرجئة الفقهاء هم الذين قالوا بذلك، الأحناف الأحناف هم الذين قالوا بذلك، ومنهم الكلابية. هذه مسألة عزيزة، مسألة الـ قال فإذا سئل الرجل أمؤمن أنت، مسألة الاستثناء، فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، ويقول آمنت بالله ملائكته وكتبه. طبعا هذا كما قلنا ماذا في الحنبلة، مسألة في مسألة الوجوب في الاستثناء، سنبين ذلك. عامة هذه المسألة مسألة الاستثناء في الإيمان، أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. هذه مسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة، على أقوال ثلاثة. القول الأول وجوب الاستثناء، وجوب الاستثناء، والقول الثاني حرمة الاستثناء بل يرونه كفرا، والقول الثالث التفصيل، والتفصيل ينظر بعينين جميلتين. القول الأول قول الموجبون للاستثناء يقولون يجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، كما هنا ألمح إليه المصنف في هذا الباب أنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله. ولهم نظران في هذه المسألة. النظر الأول هو أن إيمان العبد على ما مات عليه، وهذا النظر نظر للكلابية من الأشعار، هذا النظر نظر للكلابية ونوافقهم، قالوا بأن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، يعني المسألة من خواتيم العبرة بما عليه، لا ما سبق لا يفيد. لذلك قالوا الإيمان الذي يختم لصاحبه بالكفر فإنه لا عبرة به بحال، وده صحيح. قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة. وأيضا أن الله جل وعلا قال ومن يرتد عن ديني وما يرتد منكم عن ديني فيموت وهو كافر فأولئك إيش حبطت أعماله. وطبعا أصلا أخطأ من طرد ذلك في الأعمال الصالحة، قال ما الأعمال فرض من أفراد الإيمان، فلا بد يقول أنا صليت إن شاء الله، أنا صمت إن شاء الله، هذا خطأ مبين في هذا المكان على الإيمان فقط في هذه المسألة، وهم يقولون الأعمال بالخواتيم. والمأخذ الثاني الذين قالوا بوجوب الاستثناء فيها أمران، الأمر الأول هو التزكية، ويقول أنه إن شاء الله أنه لو قال أنا مؤمن معنى ذلك أنه زكى نفسه بالإيمان، وأنه أتى بكل الواجبات وانتهى عن كل المحرمات، وقد قال الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم إن الله كان بكم ولا ان الله كان بكم ولا تقتلوا انفسكم ولا تقتلوا انفسكم هو اعلم من اتقى. رجل دخل في النساء هنا الهواء فقال فقال ولا تزكوا انفسكم، وقال الله تعالى هو اعلم بمن اتقى. وايضا ان من قال انا مؤمن بالجزم له نظر اخر انه يستمر الايمان ويموت على، يعني وهذا لا يملكه احد ابدا، لا يملك احد انه سيموت على الايمان. ممكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وان الرجل يعمل بعمل اهل الجنه لا يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخل، فيعمل بعمل اهل النار فيدخل. فقالوا بوجوب الاستثناء من هذا النظر. واما الذين القول الثاني الطرف الثاني، طرفان وسط، الطرف الثاني والقول بحرمه الاستثناء، القول بحرمه الاستثناء، وهؤلاء مرجئة الفقهاء الذين قالوا بذلك وقالوا لا يجوز ذلك. الأحناف يقولون إن يصح الزواج من الشافعية على إيه؟ قياسا على أهل الكتاب، قياسا على أهل الكتاب، لأنهم يقولون بالاستثناء والأحناف يقولون لا يجوز الاستثناء، فقالوا قياسا على أهل الكتاب أعوذ بالله. فهنا هم يقولون يجب يحرم الاستثناء لأن الاستثناء شك، والإيمان لابد له من إيش؟ من الجزم. قال الله جل في علاه إنهم الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقالوا الاستثناء شك في هذا الباب، فمن استثنى فقد شك، ومن شك لا يكون قد دخل الإيمان. وقالوا ولذلك قالوا كل من قال بالاستثناء فهو شكاك، وسموهم شكاكة، وقالوا يجوز الزواج من الشفاعة الذين يقولون بالاستثناء قياسا على أهل الكتاب، وهذا غلو من أمجية الفقهاء. القول الثالث هو القول الفصل، والقول الصريح والقول الراجح، وهو قول الذين فصلوا بين القولين. قالوا قد يجوز الاستثناء باعتبار، وقد لا يجوز الاستثناء باعتبار. إن جاء شكا وقال شكا، إذا لا يجوز بل لابد أن يجزم يقول أنا مؤمن أنا لا أرتاب، والإيمان الخطمان أقل. وإن كان النظر في اعتبار تزكية النفس أو النظر للمآل فله أن يقول إن شاء الله، لأن المآل لا يملكه إلا الله جل وعلا، وأيضا الكلام على الختام لا يملكه إلا الله جل وعلا. وأما التزكية فليس أحد أن يزكي نفسه بحال من الحوال إلا أن يقول إن شاء الله، لأن الله أعلم بالقلوب. وبذلك نكون قد انتهينا من هذا الباب، والكلام على المسألة المهمة جدا، مسألة الاستثناء الراجع الصحيح فيها، وإن كانت كما قلنا طرفان ووسط، فالصحيح في من القولين من القول الثلاثة، والقول الوسط الذي جمع بين القولين، واشتملت الأدلة على هذا القول بأنه قد يجوز الاستثناء باعتبار وقد لا يجوز باعتبار، والجمع بينهما ظاهر في ذلك. إن جاء الشك فلا يجوز الاستثناء، فلا بد من الجزم بالإيمان، وإن جاء لا ريب لابد، وإن جاء التزكية أو النظر إلى المآلات فلا بد أن يقول إن شاء الله استثناء، لأن هذه من الله جل وعلا، المستقبل لا يعلمه الله إلا الله جل وعلا. قال الله جل وعلا ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نسأل الله أن ينفع بذلك. وفي أسئلة
شنو أنا بقولك أن أثر التوقف بالنسبة للمرأة سيؤثر على القلب.
ممتاز ممتاز، كلام جيد أيضا. طبعا أثر التوقف سيؤثر على القلب نقصانا، لكن أنا أقول قد تستعيد المرأة بذلك بالذكر والاستغفار وسماع القرآن، لها ما لها من العبادات. قال فعلي ما يفعل الحاج غدا ألا تطوف البيت، ولو منعت من الطواف لكنها أوتيت عبادة أخرى، ممكن هذه عبادة أخرى تسق الإيمان فيه.